بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في التذنيب الذي عقده شيخنا الأخوند رحمه الله لبيان ثمرة هذه المسألة، مسألة الواجب، الذي تقدم منه رحمه الله ذكر 4 ثمرات. الثمرة الأولى هي الثمرة التي ارتضاها، والثمار الثلاثة الأخرى رفضها، أشكل عليها. بقيت الثمرة الخامسة، وهذه الثمرة الخامسة محكية عن الشيخ الوحيد البهبهاني رحمه الله، منسوبة إليه، المحقق الرشدي في البدائع بدائع الأفكار، قال أنه عزي هذا إلى المولى الوحيد البهبهاني والشيخ الأنصاري رحمه الله في المطارح، في تقريرات درسه المطارح ورد أنه نسبه البعض إلى الوحيد البهبهاني. هذه الثمرة تظهر في مورد ما إذا كانت المقدمة محرمة. إذا فد واحد راد يروح إلى الحج بسيارة مغصوبة، فيستعمل وسيلة نقل مغصوبة، سيارة، طائرة، فمقدمة الواجب، مقدمة الحج هنا محرمة. هنا تظهر الثمرة، هنا تظهر الثمرة، فإنه بناء على الملازمة. لو قلنا أن هناك وجوب شرعي يترشح من ذي المقدمة من الحج الواجب لينصب على مقدمته، على ركوب الطائرة أو على ركوب السيارة، هذا الوجوب قبلناه وجوب شرعي غيري، حينئذ سوف يكون موردنا من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، سيكون من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، فإن هذه المقدمة حرام، لأنها غصب، لأن ركوب هذه السيارة هو غصب، لأن السيارة مغصوبة، كذلك ركوب هذه الطائرة هو غصب، هذه المقدمة يعني الفعل هذا محرم. هذا من جهة. من جهة ثانية سيكون واجبا باعتبار أننا نقول بالملازمة والوجوب الشرعي الغيري لهذا الركوب. إذن هذا من مصاديق اجتماع الأمر والنهي. وحينئذ إذا اجتمع الأمر والنهي ماذا نفعل؟ هنا بحث، هذه مسألة برأسها ستأتي إن شاء الله في مباحث النواهي. هناك مبنيان في تلك المسألة. المبنى الأول يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي، يجوز اجتماعهما، ومبنى آخر يقول لا يجوز اجتماع الأمر والنهي. المبنى الذي يقول يجوز اجتماع الأمر والنهي إنما يقول بذلك لأنه يعتقد أن الأحكام الشرعية، أو قل أن الأوامر والنواهي، ما هو مصبها؟ هل مصبها العناوين الموجودة في ذهن الإنسان، أو مصبها المعنون اللي هو الفعل الخارجي؟ يقول صاحب مبنى جواز الاجتماع أن الأمر والنهي يتعلقان بالعناوين الموجودة في ذهن الإنسان، ولا يتعلقان بالمعنونات والأفعال الخارجية. وبما أنه في مثال الإنسان الذي يريد أن يصلي في أرض مغصوبة، يوجد لدينا في المقام عنوانان، العنوان الأول هو عنوان الصلاة والعنوان الثاني عنوان الغصب، جاز أن يجتمع في هذا المورد في هذا الفعل الخارجي، جاز أن يجتمع وجوب أمر الأمر ونهي. أمر لكن الأمر متعلق بالصلاة بعنوان الصلاة، والنهي متعلق بعنوان الغصب. نعم، المعنون واحد اللي هو الفعل الخارجي، لكن لا يضرنا وحدة المعنون، لأن متعلقات الأوامر والنواهي هي العناوين وليست المعنونات والأفعال الخارجية. فإذا كان الأمر كذلك، إذن يجوز اجتماع الأمر والنهي. وبالحقيقة بعد ما يوجد اجتماع، لأن مصب الأمر غير مصب النهي. نعم اجتمع هذان المصبان في معنون واحد، يعني هاي العناوين اللي هي الصلاة والغصب اجتمع في معنون واحد اللي هو الفعل الخارجي، معنونهما واحد، لكن في الحقيقة هذا تخلص من اجتماع الأمر والنهي. هذا المبنى الأول. في مقابل ذلك المبنى الآخر الذي يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي، وذلك لأن متعلق الأمر ليس هو العنوان، ومتعلق النهي ليس هو العنوان، وإنما متعلقهما هو المعنون والفعل الخارجي. إذن المعنون هو المتعلق، هو المصب للأمر والنهي، يعني نفس هذه الصلاة التي يأتي بها المكلف في الأرض المغصوبة، هذا الفعل الخارجي، الصلاة في الأرض المغصوبة، هذا الفعل هو الذي صار مصبا للوجوب للأمر ومصب للنهي، صار متعلقا للأمر ومتعلق للنهي. فإذا كان كذلك، تعال معي، هذا الفعل الخارجي هل هو فعل واحد معنون واحد، لو هو أكثر من معنون، معنون واحد فعل واحد، هو صلاة وهو نفسه غصب، حينئذ سيكون مورد واحد فعل واحد مصبا للأمر والنهي، وهذا مستحيل أن يجتمع على شيء واحد أمر ونهي، وجوب وحرمة، هذا مستحيل. ولذلك قال هذا المبنى الثاني يمتنع اجتماع الأمر والنهي، لابد واحد من عدهن يوجد ويتعلق بهذا المعنون الواحد، إما الوجوب أو الحرمة، إما الأمر أو النهي، إذا واحد من عدهن موجود الثاني ينسحب. هذان مبنيان، طبعا هذا ملخص، وإلا هناك تفصيلات أخرى ويمكن أن نضيف لواحد من المبنيين أساس آخر. المهم هذه خلاصة تلك المسألة. حينئذ إحنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إما أن نقول بجواز الاجتماع، وإما أن نقول بامتناع الاجتماع. هناك إما أن نقول بجوازه، وإما أن نقول بامتناعه. وعليه، تعال معي إلى مسألتنا، فلنرجع إلى مسألتنا. إحنا في مسألتنا قلنا أننا بناء على الملازمة ووجود الوجوب الشرعي الغيري، سوف يكون المورد من مصاديق اجتماع الأمر والنهي. وعليه، إذا قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بجواز اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بذلك، يعني قلنا بأن تعدد العنوان يكفي في جواز اجتماع، في إمكان اجتماع الأمر والنهي، إذن في مسألتنا هذه ماذا سوف نقول؟ إذن في مسألتنا سنقول بأنه سوف يجتمع في هذه المقدمة اللي هي ركوب السيارة المغصوبة، ركوب الطائرة المغصوبة، سيجتمع هنا وجوب وحرمة، وذلك لأن ركوب هذه السيارة المغصوبة فعل خارجي يوجد فيه عنوانان، ينطبق عليه عنوانان. العنوان الأول عنوان المقدمة، مقدمة الواجب. العنوان الثاني الغصب، وهو هذا الركوب بالعنوان الأول. العنوان الأول المنطبق على هذا الفعل الخارجي يكون مصبا للوجوب، وهو بالعنوان الثاني الذي ينطبق عليه، العنوان الثاني الذي ينطبق على هذا المعنون، على هذا الركوب، يكون اللي هو الغصب، يكون مصبا للحرمة، يكون مصبا للحرمة. إذن هذه المقدمة، يعني ركوب السيارة المغصوبة، هذه المقدمة اجتمع فيها وجوب وحرمة، اجتمع فيها أمر ونهي، فصارت من مصاديق، إذن صارت من مصاديق اجتماع الأمر والنهي. هذا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، يعني قلنا أن تعدد العنوان ما يكفينا، نحتاج إلى تعدد معنون، لازم عندنا فعلين في الخارج، لابد أن يكون لدينا فعلان في الخارج، كل واحد من الفعلين له عنوانه الخاص به. طيب لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية مصبها الأفعال والمعنونات، مو العناوين، مصبها الأفعال، مصبها المعنونات. الأمر والوجوب مصبه فعل خارجي مو عنوان، الحرمة والنهي مصبهما فعل خارجي مو العنوان، وحينئذ لابد من تعدد المعنون. وبما أن المعنون واحد، إذن لا يجوز أن يكون متعلقا ومصبا لحكمين. إذا بنينا على ذلك، حينئذ هذه المقدمة لا يكون لديها إلا حكم واحد، لن يتعلق بها ركوب السيارة المحرمة، لن يتعلق بها إلا حكم واحد، لو وجوب لو حرمة. خب أيهما سوف يتعلق بها؟ أيهما؟ هذا تابع لأهميته. إما أن يكون الوجوب هو الأهم لأن ملاكه هو الأهم، إما أن يكون كذلك، راح يكون الحكم الفعلي هو الوجوب، وجوب المقدمة. وأما إذا كانت حرمة الغصب أهم من وجوب المقدمة، حينئذ سيكون الحكم الفعلي هو الحرمة، حرمة الغصب. هذا إذا كان أكو واحد من عدهن أهم. أما لو أنهما تساويا من حيث الأهمية، لو تساويا، هنا سوف نرجعه إلى الفقيه أو المكلف، فإما أنه يرجح جانب الوجوب أو يرجح جانب الحرمة ويختار هذا أو يختار ذاك. إذا قلنا في تلك المسألة بجواز اجتماع الأمر والنهي، هنا في محل كلامنا بهاي المقدمة سوف يجتمع وجوب وحرمة. وأما إذا قلنا في تلك المسألة بامتناع اجتماع الأمر والنهي، خب طبيعي في موردنا في هذه المقدمة لن يجتمع أمر ونهي، لن يجتمع وجوب وحرمة، أكو حكم واحد بالنتيجة، أكو حكم واحد اللي راح يدخل هذا في باب التزاحم. أنا هذا نسيت أنبه عليه، أنه إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، إذن في مثل مقامنا راح يدخل مقامنا في باب التزاحم، إما وجوب أو حرمة. يتدافعان، وسبب التدافع ومرد التدافع إلى القصور في امتثال المكلف. ما يقدر هذا المكلف أن يمتثل كلا الحكمين، ما يقدر. لو يمتثل الوجوب فيأتي بمتعلقه، لو يمتثل الحرمة فيترك المتعلق، ما يقدر اثنينات. هذا يدخل في باب التزاحم. إذا قلنا في تلك المسألة بامتناع اجتماع الأمر والنهي، إذا في مورد كلامنا هاي المقدمة لن يجتمع فيها أمر ونهي، ما عندي وجوب وحرمة، واحدة من عدهن راح توجد والثانية راح تغادر، نقول لها في أمان الله. لو الوجوب يوجد لأن ملاكه أهم، لو الحرمة توجد لأن ملاكها أهم، لو هذا لو ذاك، وإذا لا تساوي راح نخلي الأمر تحت اختيار الفقيه، تحت اختيار المكلف. هذا كله بناء على الملازمة، هذا كله بناء على وجود الوجوب الشرعي الغيري. وأما بناء على عدم الملازمة، يعني لا يترشح وجوب شرعي غيري من ذي المقدمة، من الواجب النفسي إلى المقدمة، بناء على ذلك لن يكون محل كلامنا، لن تكون هذه المقدمة من مصادق اجتماع الأمر والنهي أبدا، لن تكون. بلا فرق بين أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي أو نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، لأنه أساسا هنا نحن بنينا على عدم وجود وجوب شرعي غيري، لم يترشح الوجوب، وبالتالي لا يوجد لدينا إلا حكم واحد اللي هو الحرمة. في مقامنا لا يوجد إلا الحرمة المتعلقة بهذا الفعل الغصبي، المتعلقة بالغصب، ولا يوجد وجوب أيا كان متعلق الوجوب. قلنا أن متعلق الوجوب هو عنوان المقدمة، أو قلنا أن متعلق الوجوب هو الفعل الخارجي، ركوب السيارة الفعل الخارجي المعنون، أيا كان لا يضر، لأننا ننكر وجود وجوب ترشحي انطلق من الواجب النفسي لينصب على المقدمة، لا يوجد. إذن لا يوجد إلا حكم واحد اللي هو الحرمة، هذا كله بناء على عدم الملازمة. لاحظ هاي ثمرة. إذا بنينا على الملازمة، إذا قد نقول بكون موردنا من مصادق الاجتماع، هذا إذا قلنا في تلك المسألة بجواز الاجتماع، وقد نقول أنه أساسا لا يكون من مصادق الاجتماع، لأننا في تلك المسألة نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذا بنينا على الملازمة قد يكون مورد كلامنا من مصادق اجتماع الأمر والنهي، وقد لا يكون كذلك. أما بناء على القول بعدم الملازمة وعدم وجود وجوب شرعي غيري، قطعا محل كلامنا لا يكون من مصادق اجتماع الأمر والنهي. هذه هي الثمرة الخامسة. ولذلك قال المصنف رحمة الله عليه: وربما يجعل من الثمرة، يجعل اجتماع الوجوب والحرمة، يعني أن المورد، أن هذه المقدمة ستكون من مصادق اجتماع الأمر والنهي، يوجد فيها وجوب وحرمة. إش وقت في حالتين أو في بثلاثة شروط، قل بثلاثة شروط. شرط الأول أن نقول بالملازمة، اثنين أن تكون المقدمة، أن نقول بالملازمة بين وجوب شيء وجوب مقدمته، اثنين أن تكون المقدمة محرمة، ثلاثة، أن نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي في تلك المسألة، وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة. كيف؟ إذا قيل بالملازمة، نريد نوفر الأرضية للوجوب، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فتكون هاي المقدمة واجبة فيما كانت المقدمة محرمة، يعني هيئنا أرضية الحرمة الموجودة في هذه المقدمة. الوجوب من باب كونها مقدمة، الحرمة لأن هذه المقدمة هي غصب ينطبق عليها، يجري فيها حرمة الغصب، فيبتني اجتماع الوجوب والحرمة، وجوب هذه المقدمة وحرمتها. هل اجتمع الوجوب والحرمة في هذه المقدمة أو لم يجتمع؟ هذا يبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه. هناك اجتماع للوجوب والحرمة في هذه المقدمة، إذا قلنا في تلك المسألة بجواز اجتماع الأمر والنهي، ركوب هذه السيارة المغصوبة واجب لأنه مقدمة، وحرام لأنه غصب، اجتمع الوجوب والحرمة في ركوب السيارة المغصوبة. وأما إذا قلنا في تلك المسألة بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، إذن في مقامنا لم يجتمع، في مقامنا ركوب السيارة هذا الركوب اللي هو مقدمة الحج، لم يجتمع في مقامنا الوجوب والحرمة أيضا. لو أكو وجوب فقط، لو أكو حرمة فقط، كلاهما لا يوجدان، وعدمه فبناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي أيضا لا يجتمع الوجوب والحرمة. هذا إذا قلنا بالملازمة، بخلاف ما لو قيل بعدمها. إذا قيل بعدم الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، إذا قلنا بذلك لا يوجد حينئذ إلا حكم واحد وهو الحرمة، أما الوجوب لا وجود له، لأننا أنكرناه عندما أنكرنا الملازمة، ماكو وجوب شرعي غيري. بلا فرق بين المبنيين في تلك المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، سواء قلنا هناك بجواز الاجتماع أو قلنا بعدمه، في موردنا لا يجتمع الوجوب والحرمة لأنه لا يوجد وجوب أصلا. هذه هي الثمرة الخامسة. طيب، المصنف رحمة الله عليه أورد على هذه الثمرة ثلاثة إشكالات، ثلاثة مناقشات، أو قل أنه أجاب بثلاثة أجوبة على هذه الثمرة. الإشكال الأول أن مقامنا لا يكون من مصاديق اجتماع الوجوب والحرمة، من مصاديق اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، لا يكون أبدا، لا يكون من ذلك الباب. لماذا؟ لأنه يوجد شرط في باب اجتماع الأمر والنهي، ذلك الشرط لابد أن يوجد في أي مورد من الموارد لكي نقول أن هذا المورد من مصاديق اجتماع الأمر والنهي، لابد يوجد خصوصية، أكو خصوصية، أكو شرط معتبر في باب اجتماع الأمر والنهي، وهذه الخصوصية غير متوفرة في المقدمة المحرمة اللي هي ركوب السيارة المغصوبة، قطع المسافة بسيارة مغصوبة، وبالتالي هذا المورد، موردنا المقدمة المحرمة، لا تدخل في باب اجتماع الأمر والنهي، سواء قلنا بالملازمة أو قلنا بعدم الملازمة، وذلك الخصوصية المعتبرة في باب اجتماع الأمر والنهي. الشرط المعتبر هو أن يوجد لدينا عنوانان مستقلان، أحد العنوانين يتعلق به الوجوب، والعنوان الآخر تتعلق به الحرمة، كما في مثال الصلاة في الأرض المغصوبة، فإن عنوان الصلاة عنوان مستقل عن عنوان الغصب، عنوانان مستقلان. عنوان الصلاة تعلق به الوجوب، وعنوان الغصب تعلقت به الحرمة، وكل واحد من هذين العنوانين كان يمثل، خلي أعبر بهذا التعبير الخاص المصطلح الأصولي، وكل واحد منهما كان يمثل حيثية تقييدية، يعني أن عنوان الصلاة هو تمام الموضوع للوجوب، تمام الموضوع الذي انصب عليه الأمر هو هذا العنوان، عنوان الصلاة، وعنوان الغصب هو تمام الموضوع للحرمة. كل واحد منهما عندما جعل الشارع هذين الحكمين جعل موضوعهما، موضوع الحكم الأول جعله الصلاة ولا غير، وجعل موضوع الحكم الثاني الغصب ولا غير، هكذا. حينئذ لو أن المكلف جاء وجمع بين هذين العنوانين في عمل واحد، صار ذاك العمل الواحد صار مجمعا واحدا للعنوانين معا، مو العنوانين، أليس هذان العنوانان عنوانان كليان؟ مصداقهما صيره المكلف واحد، صير المصداق لهما واحد، فصار هذا الفعل الخارجي، العمل الخارجي اللي حق جاء به المكلف موردا لتصادق هذين العنوانين ومجمعا لهما، صلى في المكان المغصوب، فصار هذا مورد تصادق، مجمع للاثنين. هنا بحث الأصوليون، هل يجوز الاجتماع؟ تعدد العنوان يكفي؟ فنقول بجواز الاجتماع، أو أنه لا يكفي وإن تعدد العنوان، ما دام المعنون واحد فيمتنع اجتماع الوجوب والحرمة والأمر والنهي. هنا ذهب البعض إلى جواز الاجتماع، يعني كفاية تعدد العنوان، وذهب آخرون إلى امتناع الاجتماع وعدم كفاية تعدد العنوان. هذه خصوصية معتبرة أساسية في باب اجتماع الأمر والنهي، هذا شرط أساسي حتى نقول هناك بجواز الاجتماع. لابد عدي عنوانان مستقلان، تعلق الوجوب أمكن للوجوب أن يتعلق بأحدهما، وللحرمة أن تتعلق بالآخر، وكلاهما يتصادقان يصدقان على فعل خارجي واحد. هاي الخصوصية هذه غير متوفرة في محل كلامنا، يعني هاي المقدمة المحرمة، أن أقطع المسافة بسيارة مغصوبة، لماذا؟ ليش هي مو موجودة؟ وذلك لأن ركوب السيارة المغصوبة صحيح هو حرام بعنوان كونه غصبا، هذا أمر نقبله، لكنه ليس واجبا بعنوان كونه مقدمة للواجب. هذا ليش؟ هنا يجي مطلب ذكره المصنف رحمة الله عليه في أكثر من مورد، أحد الموارد مورد تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية. هناك بالداخلية ذكر هذا المطلب، كما أنه ذكره عندما كان له نقاش، عندما ذكر نظرية الشيخ الأنصاري في الأمر الرابع. هناك عندما ذكر نظرية الشيخ في اعتبار قصد التوصل هم أشار إلى هذا المطلب. هذا المطلب راح ينفع المصنف في المقام. يقول قدس سره: ركوب السيارة المغصوبة صحيح أنه حرم بعنوان الغصب، لكنه لم يجب بعنوان مقدمة الواجب. كيف؟ توضيحه: الوجوب الغيري عندما ترشح من الواجب النفسي وانصب على المقدمة على ركوب السيارة المغصوبة، على ركوب السيارة هكذا انصب على ركوب السيارة. في الحقيقة هل انصب على عنوان المقدمية؟ لو انصب على واقع المقدمة الخارجية، على أيهما؟ عنوان المقدمية يعني كون الشيء مقدمة للواجب، أو قل المقدمة بالحمل الأولي، هذا عنوان المقدمية. لو لا، انصب على واقع المقدمة في الخارج، أو قل مصداق المقدمة في الخارج اللي هو ركوب السيارة، أو قل هو المقدمة بالحمل الشائع هكذا. على أيهما؟ الصحيح أنه ينصب، يترشح من الواجب النفسي وينصب على واقع المقدمة في الخارج، يعني على ركوب السيارة وقطع المسافة، وليس على عنوان مقدمة الواجب. لماذا؟ لأن الذي يتوقف عليه الواجب النفسي والحج ما هو؟ ركوب السيارة في الخارج، وليس عنوان مقدمة الواجب. إذن ما يتوقف عليه الواجب النفسي اللي راح يترشح منه من الواجب النفسي وجوب لينصب عليه هو واقع المقدمة في الخارج، ركوب السيارة، المقدمة بالحمل الشائع، مصداق المقدمة، مصداق مقدمة الواجب، وليس عنوان المقدمية مقدم عنوان مقدمة الواجب والمقدمة بالحمل الأولي. ولذلك كنا نقول أن عنوان، هناك في بعض تلك الأبحاث كنا نقول أن عنوان المقدمة، عنوان مقدمة الواجب، هذا العنوان ليس حيثية تقييدية. الوجوب لا ينصب، الوجوب الغيري لا ينصب على مقدمة الواجب على هذا العنوان أبدا أبدا. ليس عنوان المقدمة جزءا من موضوع الوجوب الغيري أبدا، وإنما هذا العنوان يمثل حيثية تعليلية، يعني السبب والعلة لكي ينصب، الذي أدى أن ينصب الوجوب الغيري على هذه المقدمة، على هذا الفعل، السبب والعلة هو أن هذا الفعل مقدمة للواجب. هذه حيثية تعليلية. فإذا اتضحت هذه الفكرة، إذا اتضح هذا المطلب، الآن تعال معي أسأل هذا السؤال في موردنا: المقدمة التي هي محرمة، هل يوجد عنوانان مستقلان عن بعضهما حتى يكون واحد من هذين العنوانين متعلقا للوجوب والآخر متعلق للحرمة؟ الجواب: لا يوجد، لا يوجد لدينا عنوانان مستقلان يتعلق الوجوب بأحدهما وتتعلق الحرمة بالآخر، لا يوجد. وعليه لا يكون هذا المورد من مصاديق اجتماع الأمر والنهي لانتفاء هاي الخصوصية فيه. العنوانان المستقلان هاي الخصوصية انتفت. طبعا إن قلت أين يدخل هذا المورد، هاي المقدمة، هذه المقدمة بناء على الملازمة، يعني ركوب السيارة قطع المسافة بسيارة مغصوبة، ركوب السيارة المغصوبة، وين راح يدخل في أي مسألة؟ إذا ما يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي لعدم وجود خصوصية معتبرة في تلك المسألة، إذن يدخل في أي مسألة؟ الجواب هذا يدخل في مسألة النهي عن المعاملة. طبعا مسألة النهي عن العبادة في بعض الأمثلة، والنهي عن المعاملة في أمثلة أخرى، والمقصود مقصودهم من المعاملة ما يكون غير العبادة، ما لا يتوقف على قصد القربة، هذا يدخل في تلك المسألة، مسألة النهي عن المعاملة. كيف نقول ركوب السيارة المغصوبة؟ ركوب السيارة المغصوبة، هذا الركوب بناء على الملازمة، هذا الركوب واجب. لماذا؟ لأنه مقدمة واجب فيكون واجبا، لأنه مقدمة واجب فيكون واجب، هاي مقدمة واجب راح تصير حيثية تعليلية. من جهة ثانية تعلق به النهي لأنه غصب، باعتباره غصبا، يعني متعلق النهي هنا هو الغصب، الغصبية، متعلق النهي هو عنوان الغصبية الموجود في ركوب هذه السيارة، فتجري هنا أحكام مسألة النهي عن المعاملة. أكو فعل من أفعال المكلفين، أكو فعل للمكلف، هذا الفعل لا يشترط فيه قصد القربة، الشارع أمر به، الشارع قد أوجبه وقد نهى عنه، فهو نهي عن معاملة، عن فعل واجب لا يشترط فيه قصد القربة، هذا الفعل لا يدخل في العبادات وقد نهى عنه الشارع، فهذه مسألة نهي في باب العبادات أو في باب المعاملات. مثال آخر للنهي في، خلي أجيب في باب العبادات، خلي أجيب فد مقدمة، هاي المقدمة تعتبر هم منهي عنها وهم هي عبادة. لو توضأ المكلف بماء مغصوب، حينئذ هذا الوضوء بالماء المغصوب، خب هذا واجب لأنه مقدمة للصلاة الواجبة، هذا بناء على الملازمة، هذه واحد. اثنين، هذا النهي الذي تعلق بالوضوء تعلق به من أي جهة؟ من باب كونه غصبا، نفس التوضؤ غصب واستعمال للماء اللي هو مو ملك للمستعمل، فهنا أيضا تجري عليه أحكام تلك المسألة النهي في باب العبادة. فعدنا مرة نهي راح تجري في المقدمة أحكام النهي عن المعاملة، ومرة تجري أحكام النهي عن العبادة باختلاف المورد. هنا طبعا قد يجي سؤال، والسؤال هو كيف طبقتم مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، أو النهي في مورد العبادة أو المعاملة؟ أنتم مو تقولون إن شاء الله، هذا هم راح يتضح في المستقبل، هذا طبعا مو داخل في صميم الكتاب، لكن أريد أوضحه حتى يتوضح كيف المصنف رحمة الله عليه يدخل هذا المورد، المقدمة المحرمة، في باب النهي في العبادة والمعاملة. خب أنتم مو تقولون أنه كما سيأتي إن شاء الله، أنه متى تأتي مسألة النهي في باب العبادات، النهي في العبادات والمعاملات؟ خب شو وقت يجي؟ إذا كان عندي عنوان واحد مثل الصلاة، هذا عنوان واحد، فيتعلق الأمر والنهي معا بهذا العنوان، غاية الأمر، الأمر يتعلق بعنوان الصلاة بلا قيد، والنهي يتعلق بعنوان الصلاة مع القيد. خب صلي، خب هذا صلي تعلق الأمر بالصلاة بلا قيد، لكن عندنا ورد لا تصلي في الحمام، هذا نهي عن العبادة، هذا نهي عن العبادة، لأن الصلاة في الحمام أيضا عنوان صلاة ولكن مع قيد. إذن في لا تصلي في الحمام هنا تعلق الأمر والنهي معا بعنوان واحد، بعنوان الصلاة، لكن متعلق الأمر هو الصلاة، عنوان الصلاة بلا قيد، متعلق النهي الصلاة مع قيد الحمامية، الصلاة الحمامية لا تصلي في الحمام. هذا هو مورد مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة، وهذا كيف تطبقون على مقامنا، كيف يطبق المصنف رحمه الله على مقامنا. ماكو عنوان واحد تعلق به الأمر والنهي، متعلق الأمر هو ركوب السيارة المغصوبة، ومتعلق النهي هو الغصب، فما عندي عنوان واحد، فكيف المصنف يقول خلنا ندخلها في باب في مسألة النهي عن العبادة والمعاملة؟ كيف الجواب؟ ظاهر المصنف رحمه الله أنه في الحقيقة يوجد مقامان وموردان ومصداقان لمسألة النهي عن العبادة أو المعاملة. المورد الأول والمصداق الأول هو هذا المصداق الذي ذكرناه للتو، أن يتعلق الأمر والنهي بعنوان واحد، لا تصلي في الحمام، أو الخطاب الموجه إلى المرأة الحائض، دع الصلاة أيام أقرائك، فأكو عندنا صلي وعندنا دع الصلاة في أيام أقرائك، هنا الأمر والنهي تعلق بعنوان واحد اللي هو الصلاة، ولكن الأمر تعلق بهذا العنوان من دون قيد، والنهي تعلق بهذا العنوان مع قيد. هذا المورد الأول والمصداق الأول. المورد الثاني والمصداق الثاني، الأمر يتعلق بذلك الشيء بعنوانه الأول الذات، والنهي يتعلق به لكن بعنوان كلي ثانوي. ويظهر من شيخنا المصنف رحمه الله أن مورد كلامنا يدخل في ذلك، في هذا النحو، أن محل كلامنا يدخل في هذا المورد الثاني للنهي في باب العبادة أو المعاملة. كيف؟ ركوب السيارة تعلق به الأمر، هو واجب. ليش هو واجب؟ تعلق الأمر به على أي أساس؟ على أساس أنه ركوب للسيارة، لأنه ركوب للسيارة. نعم، علة تعلق الأمر بركوب السيارة أنه مقدمة، أن هذا الركوب مقدمة للواجب، فإذا الأمر تعلق بركوب السيارة بعنوانه الذاتي، يعني مصب الأمر، مصب الوجوب هو نفس الركوب، ركوب السيارة. نعم، كونه مقدمة للواجب هذا حيثية تعليلية ليس حيثية تقييدية. إذن تعلق الأمر بركوب السيارة بعنوانه، بما هو ركوب للسيارة بهذا النحو. والنهي عندما تعلق بهذا الركوب لم يتعلق به بما هو ركوب للسيارة أبدا، النهي تعلق به بعنوان الغصب، بما هو غصب، يعني بعنوان ثانوي له، فالغصب هو المحرم، الغصب هو المحرم، فالركوب إنما حرم على أساس أنه غصب، على أساس كونه غصب، وهذا من العناوين الثانوية الكلية. فإذا تعلق الأمر بالشيء بعنوانه الذات الأولي، وتعلق النهي به بعنوان كلي ثانوي، كان هذا من مصادق من مصاديق مسألة النهي عن النهي في العبادة أو النهي في المعاملة. وكذلك في باب الوضوء بالماء المغصوب، فإن هذا الوضوء، هذا الوضوء نفسه عبارة عن غسلات ومساحات. هذا الوضوء، هذه المساحات والغسلات هي واجبة، هذه هي واجبة، واجبة بما هي مساحات وغسلات، واجبة بما هي غسلات ومساحات. نعم، لماذا تكون واجبة؟ إذن الوجوب انصب على عنوان الوضوء، على عنوان الغسل والمسح، لكن علة الوجوب ما هي؟ علة الوجوب أن الغسل والمسح مقدمة للصلاة الواجبة. خب، هذا من جهة. من جهة ثانية، أن فإذا الأمر تعلق هنا بهذا الوضوء، بهذا الغسل والمسح بعنوانه، بعنوانها هذه الغسلات والمساحات بعنوانها الأولي. من جهة ثانية، أن النهي قد تعلق بهذا الوضوء على أي أساس؟ بما هو غصب. النهي تعلق بهذه الغسلات والمساحات بما هي غصب، جهة الغصبية حيثية تقييدية لانصباب الحرمة. هذا بيان اندراج هذا المورد، مورد المقدمة المحرمة في مسألة النهي عن العبادة أو النهي عن المعاملة. إذن خلاصة الإشكال الأول، الإيراد الأول، خلاصته أن موارد المقدمة المحرمة لا يكون من مصادق اجتماع الأمر والنهي، وإنما يكون مصداقا لمسألة النهي في العبادة أو النهي في المعاملة. هذه هي خلاصة المناقشة الأولى. قال المصنف رحمه الله: وفيه أولا إنه، يعني إن موردنا ومحل كلامنا اللي هو المقدمة المحرمة، إنه لا يكون من باب الاجتماع، اجتماع الوجوب والحرمة. إن موردنا ومحل كلامنا، إن مقامنا، إن المقدمة المحرمة لا يكون من باب الاجتماع، اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد، كي تكون مبتنية عليه، عليه يعني على جواز اجتماع الأمر والنهي. فإذا قلنا بالجواز، حينئذ يجتمع الوجوب والحرمة في هذه المقدمة، وإن قلنا بعدم الجواز إذن لا يجتمع الوجوب والحرمة في هذه المقدمة. المصنف رحمه الله أنث الضمير هنا، قال كي تكون مبتنية عليه، وكأنه يعيد الضمير إلى تلك المقدمة المحرمة. هكذا راح يصير: إن موردنا ومقامنا ومحل كلامنا اللي هو المقدمة المحرمة يكون من باب الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الحرمة والوجوب، كي تكون، عفوا، إنه لا يكون من باب الاجتماع، إن موردنا لا يكون من باب الاجتماع، كي تكون مبتنية عليه، كي تكون المقدمة المحرمة مبتنية على جواز اجتماع الأمر والنهي، لابد أن نقول أن مقصوده رحمه الله وذلك. لكن هذا مو كلش قاعد، يعني بالبداية هو راح يصير مرجع الضميرين إنه وتكون واحد. ضمير إنه هو المقدمة المحرمة، لكن ذكره باعتبار أن مرجع الضمير المباشر هو المورد والمقام ومحل الكلام. تكون اسم تكون المقدمة المحرمة، لكن العبارة ما تقعد كل شوية هذا الإرجاع. يعني الصحيح هو أن نقول كذلك كالتالي: إنه، إن محل كلامنا ومقامنا لا يكون من باب الاجتماع، اجتماع الوجوب والحرمة، كي يكون، نؤنث يكون، عفوا نذكر يكون، اسم يكون مذكر، كي يكون، واسم يكون هو اجتماع الوجوب والحرمة في المقام، كي يكون اجتماع الوجوب والحرمة في موردنا، في مقامنا، في محل كلامنا اللي هو المقدمة المحرمة، مبتنيا، هذا هم نذكره، مو مبتنيا، مبتنيا مبتنيا اجتماع الوجوب والحرمة عليه على خيارنا في تلك المسألة، عليه على جواز اجتماع الأمر والنهي، وعلى عدمه على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. فإذا قلنا يجوز رحنا يجتمع عندنا في المقدمة المحرمة وجوب وحرمة، وإذا قلنا هناك لا يجوز هنا لا يجتمع وجوب وحرمة. كلا، إن موردنا لا يكون من باب الاجتماع لما أشرنا إليه غير مرة، أكثر من مرة أشرنا إليه. ماذا أشار المصنف؟ إن الواجب، هذا بيان لما، بيان لما، هذا هو الما، إن الواجب بالوجوب الغيري ما هو بالحمل الشائع مقدمة، يعني المصداق الخارجي للمقدمة، واقع المقدمة، مقدمة الواجب في الخارج مصداقها وواقعها العمل الخارجي، مو عنوان المقدمية. يا أخي، عنوان المقدمية ليس له إلا دور واحد، وهو أنه علة، هو حيثية تعليلية، العلة لعروض الوجوب الغيري على ركوب الطائرة، ركوب السيارة، علته هو، علة هذا العروض هو، علته أنه مقدمة للواجب. إن الواجب بالوجوب الغيرها ما هو بالحمل الشائع مقدمة، لا بعنوان المقدمة، يعني أن موضوع الوجوب الغيري الذي انصب عليه الوجوب الغيري هو المقدمة الخارجية، ما هو بالحمل الشائع مقدمة، وليس هو عنوان المقدمة أبدا. عنوان المقدمة ليس حيثية تقييدية، فإذن لا يكون لدينا عنوانان مستقلان انصب عليهما الوجوب والحرمة. وعليه، فإذا كان الأمر كذلك فيكون موردنا ومحلنا يكون داخلا في أي مسألة، فيكون على الملازمة، بناء على الملازمة، من باب النهي في العبادة أو والمعاملة، ليس من مصادق مسألة الاجتماع، وإنما هو من النهي عن العبادة والمعاملة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، المناقشة الثانية اللي راح أذكرها الآن، بعض النسخ ما موجودة فيها، ما موجود فيها، لأنه قد شطب على هذه المناقشة في بعض النسخ المصححة. أقرأ لكم عبارة الشيخ المشكيني رحمه الله، شيخ أبي الحسن الميرزاء المشكيني، يقول قد حذف المصنف قدس سره إشكالا آخر من النسخة التي بخطه، كما حذف من المصححة من قبل نجله، وجعل الثالث مكانه. ثم ذكر رحمه الله العبارة اللي محذوفة. فإذا هذه الإشكال الثاني، محذوف في بعض النسخ، أنا راح أشرحها وأطبق مراعاة للنسخ التي فيها، التي طبع فيها وذكر فيها هذا الإشكال. تقول هذه المناقشة أن محل كلامنا، مقامنا اللي هو المقدمة المحرمة، ليست مصداقا من مصادق اجتماع الأمر والنهي، بلا فرق بين أن نقول بالملازمة أو نقول بعدم الملازمة. لا يدخل موردنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا بعدم الملازمة، خب هذا واضح، لأن ركوب هذه السيارة لن يكون واجبا، هو محرم فقط من باب الغصب، وجوب شرعي غيري ترشح ما موجود. أما إذا قلنا بالملازمة حينئذ، أكو حالتين لا ثالث لهما، إما أن تكون هذه المقدمة مقدمة غير منحصرة، يعني لا تكون منحصرة، لأنه هذا المكلف عنده سيارتين، عنده سيارة مغصوبة، عنده سيارة غير مغصوبة. هذا المكلف يقدر يحجز على الطائرة المغصوبة من قبل هذه الشركة، يقدر يحجز على الطائرة الثانية الغير مغصوبة. إذن ليست هذه المقدمة منحصرة، أكو غيرها، هناك وسيلة أخرى للوصول إلى الديار المقدسة. وإما أنها مقدمة منحصرة ولا يوجد غيرها. إذا كانت غير منحصرة فإن هذه المقدمة تبقى على حرمتها ولا تصبح واجبة، لا تصبح واجبة. أكو مانع يمنع عن وجوبها اللي هو الحرمة، تنحصر المقدمة الواجب، الواجبة تنحصر بذلك الفرد المحلل، يعني بالسيارة المحللة غير المغصوبة، بركوب الطائرة غير المغصوبة. هذا إذا كانت المقدمة غير منحصرة. أما إذا كانت المقدمة منحصرة ما أكو غيرها، لا يوجد غيرها، هنا موردنا سوف يخرج عن مسألة الاجتماع، اجتماع الوجوب والحرمة. ليش؟ لأنه سوف يوجد في المقام تزاحم بين من ومن، بين وجوب الحج اللي هو وجوب نفسي وحرمة الغصب، حرمة ركوب السيارة المغصوبة. وعليه إما أن تكون مصلحة الحج أقوى، وإما تكون مفسدة الغصب أقوى، أحد الملاكين أقوى من صاحبه. إما أكو أقوائية الحج، إذا كان ملاك أقوى الحرمة راح تسقط ويبقى حكم فعلي واحد وهو وجوب الحج، وبالتالي وجوب هذه المقدمة. وإما أن ملاك الغصب وهو المفسدة يكون أقوى، هذا الملاك حينئذ سوف يسقط وجوب الحج ويبقى لدينا حكم فعلي واحد وهو الحرمة. إما هكذا وإما هما متساويان، لا يوجد ملاك أهم من صاحبه. هنا العقل سوف يحكم بالتخيير في هذه الحالة. إذن أين اجتماع الوجوب والحرمة؟ أين؟ إذا كانت المقدمة غير منحصرة راح تبقى هذه المقدمة الحرام على حرمتها، لن تكون واجبة لوجود المانع، أين الاجتماع؟ إذا كانت المقدمة منحصرة وما أكو غيرها راح يوجد تزاحم، وبالتالي إما يبقى الوجوب فقط وإما تبقى الحرمة فقط. أيضا لا يوجد اجتماع للوجوب والحرمة. قال وثانيا، هذه المناقشة الثانية. وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا، لا يوجد اجتماع وجوب وحرمة أبدا في هذا المورد، في هذا المقام. لماذا؟ لاختصاص الوجوب بغير المحرم بمصداق آخر غير هذه المقدمة المحرمة، بركوب سيارة أخرى، ما دام عندك سيارة غير مغصوبة بغير المحرم في غير صورة الانحصار به بالمحرم. يعني إذا كان عندك فردين للمقدمة، واحد من عدهن محلل والثاني محرم، الوجوب الغيري سوف يسري إلى الفرد المحرم، سوف يسري إلى الفرد المحلل فقط، إلى الفرد المحلل، ولا يسري إلى الفرد المحرم، لاختصاص الوجوب بغير المحرم، يعني بالمحلل في غير صورة الانحصار به في المقدمة غير المنحصرة. وفيها، أما في المقدمة المنحصرة وفيها وفي صورة الانحصار بالفرد المحرم، إما لا وجوب للمقدمة وإما لا حرمة لها. إما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذي المقدمة، المقدمة أصلا مو واجبة لأن ذا المقدمة مو واجب، يعني الحج مو واجب بنفسه. ليش؟ لأجل المزاحمة. هاي المقدمة لأن مفسدتها أهم من مصلحة الحاج، مفسدة الغصب أهم من وأقوى من مصلحة الحاج، حينئذ سقط الوجوب وبقيت الحرمة. وإما لا حرمتها للمقدمة لذلك للمزاحمة، هذا إذا قلنا أن مصلحة الحج أهم من مفسدة المقدمة، أهم من مفسدة المقدمة، هنا تسقط الحرمة ويبقى حكم واحد فعلي عندي هو الوجوب. أين إذن الاجتماع؟ وإما لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى، إذن هذا ليس من مصاديق الاجتماع. لكن كما ذكرت لكم أن هذه المناقشة قد حذفها المصنف رحمة الله تعالى عليه، حذفها في نسخته، ولعل السبب في ذلك هو ضعف هذه المناقشة. هذه أضعف أصلا من المناقشة السابقة. المناقشة السابقة أوردوا عليها، أجابوا عنها، هذه المناقشة بعد أضعف من تلك. ولعل ضعفها، طبعا أكو عدة إيرادات يمكن ذكرها عليها، لكن من أهم الإيرادات على هذه المناقشة، هذا الذي ذكره المصنف، هذا يأتي في كل موارد، هذا يأتي في كل موارد ومصاديق وأمثلة مسألة اجتماع الأمر والنهي، الوجوب والحرمة، كل هذه الموارد هي من هذا القبيل. يعني نجي نقول في صورة عدم الانحصار، الوجوب يتعلق بغير الفرد المحرم، وفي صورة الانحصار المزاحمة موجودة بين وبين، وحينئذ نجري قواعد باب التزاحم، فلا يوجد اجتماع للوجوب والحرمة في حالة الانحصار. فإذا كانت هذه الطريقة من التفكيك باعثة لإخراج موردنا من مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإذا سوف نأتي إلى سائر مصاديق مسألة الاجتماع ونخرجها من مسألة الاجتماع. يعني أيضا نقول بها هنا، هذا إما هذا الوجوب عندما يتعلق بهذا الفعل، إما أكو فرد آخر أو لا يوجد، إما منحصر بهذا الفرد أو غيره، أو هو هناك فرد آخر. فإذا أكو فرد آخر إذن لا يكون هذا الفرد واجبا، وإذا ماكو راح يصير مزاحمة بينه وبين الحرمة. هذه هي المناقشة الثانية. وأما المناقشة الثالثة، في هذه المناقشة الثالثة شيخنا المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يسلم بما أنكره في المناقشتين السابقتين، في المناقشة الأولى والثانية كان ينكر دخول المقدمة المحرمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. في المناقشة الأولى قال هي لا تدخل في مسألة الاجتماع، وإنما تدخل في مسألة تعلق النهي بالعبادة أو بالمعاملة، لأنه لا يوجد لدينا عنوانان مستقلان. في المناقشة الثانية قال يوجد حكم واحد، إما هناك وجوب بلا حرمة، إما هناك حرمة بلا وجوب. وأما في هذه المناقشة هو يقبل أن مقامنا وهو المقدمة المحرمة سوف تدخل في مسألة الاجتماع. يعني لو بنينا على الملازمة وأن هناك وجوب شرعي غيري للمقدمة من جهة، وبنينا على وبنينا على جواز اجتماع الوجوب والحرمة الأمر والنهي. مع ذلك لا توجد أي ثمرة في دخول المقدمة المحرمة في هذه المسألة، وأن هناك اجتماع للوجوب والحرمة بناء على جواز الاجتماع، ولا يوجد اجتماع بناء على عدم جواز الاجتماع. أي ثمرة ما توجد في ذلك، أي ثمرة عملية ما توجد. خب، هذا يحتاج إلى توضيحه. سؤال: ما هو الغرض من الإتيان بالمقدمة؟ يعني أنت إذا جئت بمقدمة لعمل ما هو غرضك؟ المولى إذا أمرك بمقدمة، أن تأتي بمقدمة لعمل ما، خب ما هو غرضه؟ لماذا أمرك؟ الغرض هو أن تتمكن أنت من الإتيان بذلك العمل اللي هو ذو المقدمة، أن تتوصل بالمقدمة إلى ذاك العمل، إلى ذي المقدمة، بحيث تكون قادر على الإتيان به عندما تأتي بالمقدمة. إذن المناط، كل المناط هو في تحقق هذا الغرض وعدمه. فلنرى إذن أن هذا المناط يتأثر بالقول بجواز الاجتماع أو لا يتأثر، بالقول بامتناع الاجتماع أو لا يتأثر. نحن نقول لا فرق ولا تأثر، فلا فائدة. توضيحه: المقدمة إما هي توصلية وإما هي تعبدية. خب، إذا كانت توصلية، لو حقق المكلف هذه المقدمة، يعني ركب السيارة المغصوبة ووصل بها إلى الديار المقدسة، خب قد حقق الغرض. غرضه هو القدرة والتمكن من الإتيان بالحج. الآن بعد أن ركب السيارة ووصل إلى الديار المقدسة حقق الغرض، صار متمكنا من أداء الحج. سواء قلنا بأن المقدمة الواجبة، أن مقدمة الواجب واجبة، يعني قبلنا الملازمة أو أنكرنا الملازمة، وسواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أو قلنا بامتناع اجتماعهما. إذا لم تكن مقدمة الحج واجبة، يعني قلنا أن الركوب وقطع المسافة ليس بواجب، أنكرنا الملازمة، الغرض يتحقق، لأنه حتى لو لم يكن قطع المسافة وركوب السيارة واجب شرعا، لكن العقل خب بالنتيجة يأمر المكلف بالإتيان بقطع المسافة حتى يصير متمكن. هو الأساس هو أن الغرض من قطع المسافة التمكن، خب هذا الغرض تحقق وتأمن، هذا إذا لم يكن واجبا. أما إذا قلنا أن قطع المسافة والمقدمة واجبة، يعني قبلنا الملازمة، وقلنا أيضا بجواز الاجتماع، أيضا يتحقق الغرض. لماذا؟ لأن هذا الركوب هو واجب. إحنا إذا قبلنا جواز الاجتماع، يعني راح يكون واجب ومحرم، هم واجب وهم محرم، واجب ومحرم لوجود عنوانين: عنوان مقدمة الواجب وعنوان الغصب. هنا يوجد عنوانان، فإذا ركوب السيارة بما هو مقدمة للواجب واجب، وبما هو غصب حرام. لكن نحن نقول بجواز الاجتماع، جاز الاجتماع هنا وتحقق الغرض أيضا، هنا يتحقق الغرض أيضا، لأن صرت متمكنا من الحج. إذا قلنا بالملازمة وقلنا بالامتناع، هي لو واجبة، هذا الركوب لو واجب لو محرم، هاي المقدمة لو واجبة لو حرام، على كل حال واجبة أو حرام، على كل حال الغرض راح يتحقق، وهو القدرة والتمكن من الإتيان بالحج. إذن يتحقق الغرض مطلقا أيا كان المبنى. ملازمة عدم ملازمة. ملازمة قلنا بجواز الاجتماع أو قلنا بالامتناع، هاي إذا كانت مقدمة توصلية. أما إذا كانت المقدمة تعبدية، خب مثال الوضوء بالماء المغصوب، المقدمات التعبدية يعني الطهارات الثلاث، الوضوء بالماء المغصوب، خب حينئذ هل يتأمن الغرض أو لا يتأمن؟ لاحظ إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، قلنا لا يجتمع وجوب وحرمة، أمر ونهي في مورد واحد، لأن المتعلق لهما هو المعنونات والمعنون في المقام واحد. هنا الغرض لا يتحقق مطلقا، لن أتمكن من الإتيان بالصلاة بعد أن أأتي بهذا الوضوء، سواء قلنا أن مقدمة الواجب واجبة وقبلنا الملازمة، أم قلنا أنها ليست واجبة ولم نقبل الملازمة. إذا قلنا أنها ليست واجبة، خب لا يوجد وجوب، وبالتالي هذا المكلف عندما يتوضأ ماذا يقصد؟ أي شيء يقصد؟ وجوب لا يوجد. لابد تقول يقصد الاستحباب النفسي الموجود في الوضوء، لكن أقول لك الحرمة مانعة تكسر الاستحباب النفسي، كيف يتقرب بهذا المستحب مع وجود الحرام؟ نحن نقول يمتنع الأمر والنهي، هي كاسرة له، كاسرة لهذا الاستحباب. هذا إذا قلنا أنها ليست واجبة، قلنا بعدم الملازمة. أما إذا قبلنا الملازمة وقلنا أساسا في مقدمة الواجب أنها واجبة، خب هنا صحيح أن مقدمات الواجب في طبيعتها ستكون واجبة، ولكن هذه المقدمة لن تكون واجبة لوجود حرمة الغصب التي تمنع عن تعلق الوجوب بها بهذا الوضوء. والحرمة أهم، تدري ليش الحرمة أهم؟ لأن الوضوء له بديل وهو التيمم، فيقدر يعيف الوضوء ويروح إلى بديل وهو التيمم، فيتيمم بالتراب ويعيف الماء المغصوب. إذن لا يتمكن في المقام من قصد الأمر الوجوبي لعدم وجوده هنا، عندما يتوضأ لا يمكنه أن يقصد الوجوب لعدم وجود الأمر الوجوبي هنا. إذن إن قلت لماذا لا يقصد الأمر الاستحبابي، قلت لك لا يتمكن هذا الاستحباب من الصمود أمام الحرمة، حرمة الغصب، لا يتمكن، لا يتمكن، الحرمة تكسيره، لا يتمكن أن يغلبها. احنا نقول بالامتناع والأمر الاستحبابي لا يتمكن من الوقوف في مقابل الحرمة. هذا إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، إذن الغرض لا يتحقق مطلقا، قلنا بالملازمة أو أنكرنا الملازمة. أما إذا قلنا بجواز الاجتماع فالغرض يتحقق مطلقا، سواء قلنا بالملازمة أم لم نقل بالملازمة. إذا توضأ المكلف بالماء المغصوب كان هذا الوضوء موصلا له إلى الصلاة، وأمكنه أن يأتي بالصلاة بعده، لأن هذا الوضوء وضوء صحيح تام الأجزاء والشرائط بما فيها قصد القربة. ما دمنا نقول بجواز الاجتماع يمكنه أن يصلي بعد هذا الوضوء. ليش؟ طبعا سواء قلنا بالملازمة أو أنكرنا هذه الملازمة. أما إذا قلنا بالملازمة يوجد هنا وجوب تعلق بهذا الوضوء، الوجوب في الحقيقة يتعلق بعنوان مقدمة الواجب، كما أنه توجد هنا حرمة تعلقت بعنوان الغصب، لكن بالنتيجة هم أكو وجوب وهم أكو حرمة، إذن يمكن هذا المكلف أن يقصد هذا الأمر الوجوبي ولا ضير في ذلك. كما أنه إذا قلنا بعدم الملازمة، إذا قلنا بالملازمة إذن الغرض يتحقق ويصح الوضوء، إذا قلنا بعدم الملازمة صحيح هنا لا يوجد وجوب شرعي غيري، أكو بس حرمة، لكن بالنتيجة هنا يوجد أمر استحبابي متعلق بالوضوء. هذا الأمر الاستحبابي الحرمة ما تكسره، تدري ليش؟ لأن إحنا دا نتحدث بناء على جواز الاجتماع بين الأمر والنهي، يجوز اجتماعهما. الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان. الأمر الاستحبابي تعلق بعنوان والنهي الحرمة تعلق بعنوان، هكذا نقول. إذن يمكن للمكلف أن يقصد امتثال ذلك الأمر الاستحبابي. فإذا بنينا على امتناع الاجتماع، إذن لا يتحقق الغرض مطلقا، قلنا بالملازمة أم أنكرناها. وإذا قلنا بجواز الاجتماع، الغرض يتحقق مطلقا، قلنا بالملازمة أم أنكرناها. إذن لا فائدة من إدخال هذه المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي. ولذلك قال رحمه الله، قال: وثالثا إن الاجتماع وعدمه أي فائدة بي ما بي، أي ثمرة ما بي، لا دخل له في التوصل في غرض المقدمة الواجبة، في الغرض من المقدمة، لا دخل له في الغرض من المقدمة أصلا، ليس له أي تأثير وليس له أي ثمرة، لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة اللي هي محل كلامنا. التوصل يعني التمكن من الإتيان بذي المقدمة بعدها، التوصل اللي هو غرض المقدمة وغرض الآمر عندما يأمر بالمقدمة، لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدم التوصل أصلا. فإنه يمكن توضيحه، ليش لا دخل له؟ فلا فائدة فيه ولا أثر له. حتى إذا أدخلته يا شيخنا البهبهاني، حتى إذا أدخلت مقامنا المقدمة المحرمة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، حتى إذا أدخلتها في تلك المسألة، ثمر ما أكو، ليش؟ توضيحه، فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية. لو كانت المقدمة مثل ركوب السيارة، هي مقدمة توصلية، يتحقق الغرض أيا كان، فإنه يمكنه التوصل بها فيتحقق الغرض من هذه المقدمة إن كانت توصلية، حتى ولو لم نقل بجواز الاجتماع، قلنا بجواز الاجتماع أو أنكرنا جواز الاجتماع، قلنا بالملازمة أو أنكرنا الملازمة. يعني حتى إذا قبلنا الملازمة وقلنا بامتناع الاجتماع، يتحقق الغرض ويمكن للإنسان أن يأتي بذي المقدمة بعد هذه المقدمة المحرمة، هاي المقدمة التوصلية. زين، المقدمة التعبدية وعدم جواز، المفروض المصنف كان يقول ولا يمكن، لأنه هذا الشق الثاني مالت قوله، فإنه يمكن التوصل، هنا يصير ولا يمكن التوصل. هو عبر بدلا عن لا يمكن بعدم جواز، وعدم جواز التوصل بها بالمقدمة المحرمة إن كانت تعبدية، الوضوء بالماء المغسول، على القول بالامتناع سواء قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه. إذا توضأت بماء مغصوب وكنا نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا الوضوء باطل ولا يمكنك أن تتوصل به إلى الصلاة ذي المقدمة، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو بعدمه أيا كان. إذا قلنا بوجوب المقدمة، صحيح مقدمات الواجب في طبيعتها ستكون واجبة، هذا أمر صحيح، لكن هاي المقدمة ليست واجبة، لأن هناك ما يمنع عنها وهو الحرمة. الحرمة أهم، لأن الوضوء له بديل وهو التيمم، فما تقدر تقصد الأمر الوجوبي والاستحبابي من باب أولى أيضا، أو بعدمه بعد ما عندي وجوب يمكن أن أقصد. خب استحباب، مشكلتنا الاستحباب تكسيره الحرمة، قطعا الحرمة أهم من الاستحباب، هذا بناء على الامتناع في التعبدية، بناء على جواز الاجتماع في التعبدية وجواز التوصل بها، أيضا كان مفروض نقول ويمكن التوصل، عبر عنا وجواز التوصل بها بالمقدمة، طبعا التعبدية على القول بالجواز، إذا ما قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. كذلك يعني سواء قيل، أي قيل بالوجوب أو بعدمه، إذا قلنا بالملازمة خب أكو هنا وجوب يمكن قصده، إذا قلنا بعدم الملازمة خو عندي استحباب يمكن قصده، والحرمة ما تمنع هنا، لا تمنع الوجوب ولا تمنع الاستحباب، فالغرض الداعي إلى إيجابها وهو التمكن بها منها من خلالها أن أأتي بالصلاة، هذا الغرض يتحقق دائما وأبدا. وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك، أي قيل بالوجوب أو بعدمه. وبالجملة على كل حال، على كل حال لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها، هي عند الإتيان بها المكلف يقدر يأتي بالواجب بعدها، هي توصلني إلى الواجب وتصيرني قادرا على الإتيان به بالواجب، في جواز التوصل بها وعدم جوازه أصلا، بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه، كما لا يخفى بين المقدمة التوصلية توصل مطلقا، والمقدمة التعبدية بناء على الامتناع لا توصل مطلقا، والمقدمة التعبدية بناء على الجواز، جواز الاجتماع، توصل مطلقا. إذن أي ثمرة في أن تدخلها يا شيخنا البهبهاني، تدخلها بناء على الملازمة في مسألة الاجتماع وتخرجها بناء على عدم الملازمة من مسألة الاجتماع، أي ثمرة في ذلك؟ لا تترتب أي ثمرة على ذلك. هذا تمام الكلام في ثمرة مسألة مقدمة الواجب، انتهينا من الثمرة من التذنيب، بقي بحث واحد إن شاء الله قبل الدخول إلى البحث الأم الأساس، وهو تأسيس الأصل في المسألة، يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.